الحديث السادس، الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان أو النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. النواس بن سمعان ابن خالد الأنصاري صحابي جليل من أهل الصفة لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ليتعلم عنه، وروى لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 حديث. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق. عرف البر بأنه حسن الخلق، والبر يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى أخص وهو حسن معاملة الناس، ومنه بر الوالدين. ومنه بر الأصدقاء. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من عباد البر إن من عباد البر أن يصل المرء والدابة. ويأتي بمعنى عام، معنى عام، ويطلق على شتى أنواع الطعام. من إيمان وعلم وعمل. ولذلك قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم، وليس البر المعقلة العشرية صحيح أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أو ولكن البر المعقلة من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه للقربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤمن بعهده إلى عهده والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين تبعوا وأولئك هم المتقون. هذا هو البر مفهوم العام. البر عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حسن الخلق. الماء أعطي أحد شيئا بعد الإيمان بالله أحسن ولا أفضل من حسن الخلق. وحسن الخلق كلمة جامعة لصفات الخير من رفق ومحبة وإعانة ورحمة للضعفاء إجابة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحموا من السماء يرحمكم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. البر وحسن الخلق. والإهم ما حاك في نفسك، حاك أي اختلج واضطرب وتردد. ما أدى في النفس إلى القلق وعدم الإطمئنان والحيرة والتدافع. هذا هو الإهم. ولكن أي نفس، المعني هنا هي النفوس الحية، النفوس التي تحس الإيمان وتتأذى بالمعصية، النفوس التي تسعد بلحظات الإيمان وتتأذى بالمعصية، النفوس فيها على درجة. منها النفوس التي رانت عليها المعصية والعياذ بالله، فهذه لا تتأدب للكبائر، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنها النفوس التي تتأدب للكبائر ولا تتأدب للصغائر، ومنها النفوس التي تتأدب للصغائر، ومنها التي تتأدب للشبهات، ومنها التي تتألم بمجرد الاستغراق في غير الأهم من المباح. وهذا بحسب مراتب إيمان. التي تتأذى، النفوس التي تتأذى بالاستغراق في غير الأهم من المباح، والإهم ما حاك من نفسك وكرهت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب من هذه حاله، ويخاطب صحابيا جليلا يعلم من حاله أن نفسه تتألم للإذن وترتاح للطاعة. ألا بذكر الله، صداقا لقول الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طوبى لهم. وليه ما حاك من نفسك وكرهت أن يطلع عليها، وكرهت مع ذلك أي خشيت ونفعت وبغضت اطلاع الناس عليه. خوفا من العار وخوفا من السب والشتم، أو خوفا من شهادة الفضلاء عليك بالسوء، لأن شهادة الفضلاء من هذه الأمة كما ثبت من حديث البخاري ومسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تكتب عند الله ويمحو ما علم بها من حال المشهود عليه. قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقال عليها الصحابة خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب. فمرت أخرى فذكروها بسوء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجب. فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال في الأولى وجبت لها الجنة، وفي الثانية وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي أو خوفا مما يحكم المروءة، ومخارب المروءة لا يخافها إلا صلحاء الناس. أتيت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله مات. والمروءة لا شك أخت الدين كما هو مقرر في أرض العلماء. وإنما أخاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر، وفي رواية عن البر والإثم، فقلت نعم. قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس، ما اطمأن إليه القلب، ما اطمأنت إليه النفس، ما اطمأنت إليه النفس، ما اطمأن إليه القلب، والإثم ما حاكز النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك من الناس وأفتاك. والحديث معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر وابصة بن معبد رضي الله عنه عما في قلبه. قال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، اسأل قلبك، استمع إلى حديث قلبك، انظر ما لا يختلج في ضميرك، ما لا يتحرك في صدرك، استفت قلبك. فالقلب المتوجه إلى الله معيار التمييز بين الخير والشر. قال استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس، اطمأنت إليه النفس أي ارتاحت إليه النفس وانشرحت له واستمتعت به ولم يحزنها ولم يسوءها. واطمأن إليه القلب، ارتاح إليه القلب. والنفس هي القوة المحركة لباقي قوى الإنسان. والقلب هو محل الإيمان ومحل الفقه ومحل الصلاح والفساد، وهو أمير الجوارح. قد رأينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصلح العجز بكل في هذا الشكل الذي يجري. فالإثم ما حاك في النفس، أي سبب للنفس حيرة واضطرابا وقلقا وتردد في الصدر، أي لم يطمئن إليه القلب ولم يركن ولم يستوثق. وإن أفتاك الناس وأفتوا، وإن أفتاك الناس بما خالف ما اطمأن إليه قلبك واطمأنت إليه، فلو أنك تعلم أن المال الفلاني مثلا لو كنت تعلم أن المال الفلاني مثلا أغلبه من الحرام وكرهته نفسك وأفتاك زيد أو عمرو بأنه حلال، فهذا لا يرفع الشبهة التي فيه. وإن كنت تعلم أن فلانة أرضعتك مثلا، أو قيل إنها أرضعتك ولكن لم تتوفر الشروط الشرعية المحرمة، وأفتاك فلان بأنك يجوز أن تتزوج ببنتها، فهذا لا يرفع الشبهة الحاصلة. فإن أفتاك الناس وأفتوك، أي وإن أفتاك المفتونة، فإن المعيار الصحيحية فإن المعيار الصحيح هو ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. الحديث 28 عن أبي نجيع الأرباض بن سارية، وهو صحابي جليل عاش بالشام وتوفي 75 للهجرة، وقيل توفي زمن فتنة ابن الزبير. وحفظ لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 36 حديثا. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظنا أي ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وهي مصدر من وعظة، وجلت منها القلوب، وفي رواية بليغة، موعظة مؤثرة بليغة، وجلت منها القلوب، وجلت خافت وخشيت، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. فقال الصحابة مخاطبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن هذه الموعظة الجامعة البالغة المؤثرة البليغة تشبه موعظة المودع، المودع يستنفد أغراض الوقاية والنصائح، فأوصنا قال
أوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والتقوى هي كلمة جامعة معناها الاجتناب والانتفاع، كما قال ابن عباس. تقوى الله والسمع والطاعة. والسمع أي الامتثال، والطاعة الائتمار بأمر أولياء أموركم. قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية البخاري عبد حبشي كأن رأسه زبيب. وهذا من باب الاشتراب، وإلا فإن العبد لا تجوز ولايته. أو هو من باب الإخبار بفساد الأحوال الذي سيؤدي إلى ولاية العبيد. والسمع والطاعة لهؤلاء الولاة ولو كانوا عبيدا ما لم يعلنوا الكفر، ما لم نرى منهم كفرا بواحا، هو من باب ارتكاب أخف الضررين وأقل المفسدة، لأن الخروج عليهم قد يؤدي إلى مفسدة أعظم. فإنه من يعش بكم، هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر المستقبل الذي أطلعه الله عليه، وقد أطلع حذيفة بن اليمان على تفاصيل كثيرة من أمور المستقبل، وقد أطلع أبا هريرة كذلك على ذلك. ولهذا كما قال أبو هريرة كما في حديث البخاري: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي وعاء أي علم، أحدهما فحدثت به، وأما الآخر فلو حدثت به لقطع مني هذا البلوغ، وهو أخبار المستقبل والفتن التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من يعش منكم، أي من تتأخر حياته عن عهد النبوة وعهد الرعيل الأول، فسيرى اختلافا كبيرا، فسيجد اختلافا وبونا شاسعا وكبيرا بين حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين ما صارت وآلة إليه. فعليكم عند اختلاط الأمر واشتباه المسائل وتقلب الأحوال بسنتي. ولهذا في بعض روايات هذا الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله وسنتي. عليكم بسنتي. والسنة هنا شاملة لشرع الرحمن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلها الطريق والمنهج، وهي هنا الطريق المستقيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وسنة الخلفاء، وقد أجمع المحدثون على أن المراد بالخلفاء في هذا الحديث هو أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وكل منهم خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثناء خاص. فقد قال عن أبي بكر: ما فضلكم أبو بكر بصيام ولا صوم ولا صدقة، ولكن بشيء وقر للقلب. وقد قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كان في من قبلكم محذرون، لئن يكن في أمتي أحد فإنه مرض، كما في صحيح البخاري ومسلم. وقد قال عن عثمان كما في الصحيح: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عند تجهيزه لجيش الأسرة. وقد قال عن علي: من كان علي مولاه فأنا مولاه. وقال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلتي هارون من موسى؟ وقال علي في هذا: محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يغدو ويمسي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد زوجي وعتري وعتري، منوط لحمها بدمي ولحمي، وابناء أحمد وابناء أحمد ابناء يمينها، فأيكم له سهم كسهم، ويحكم بالولاية لي عليكم رسول الله يوم غدير خمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا صبيا ما بلغت أوانا. عضوا عليها بالنواجذ، عضوا أي شدوا عليها بالنواجذ، امسكوها بالنواجذ، وهي الأضراس. أي لا تستبدلوا بها غيرها. وإياكم هنا للتحذير، أي احذروا محدثات الأمور. محدثات جمع محدثة ومحدثة، ومحدثات الأمور منهي عنها لا لاسمها، ولا لي طروها، وإنما لمخالفتها للسنة. فمدار النهي على مخالفة السنة لا على الطرو ولا على الاسم. ولذلك قال تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ربهم محدث إلا استمعوا. فالمحدث فهذا اللفظ ليس هو محل الذنب. وقال عمر كذلك عندما جمع الناس على صلاة التراويح: نعمتي البدعة هذه. فما خالف السنة بدعة ولو كان من أعراف وعادات الإنسانية منذ أقدم الأصول، وما وافق السنة صواب ولو كان من محدثات اليوم أو الأمس. وكل بدعة ضلالة، كل بدعة وكل مخالفة للسنة ضلالة، الخروج عن الطريق المستقيم وانحراف عنه.
وصلنا الآن الحديث 29. هذا الحديث رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل ابن عمرو ابن سهل الأنصاري الخزرجي، أسلم وهو ابن 18 سنة وعشرة سنة أسلم وهو ابن 18 سنة و شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظ لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حديثا. معاذ بن جبل قال فيه السيوطي إنه كان من الذين أفتوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في أجيته: وكان أفتى الخلف بن عوفني عهد النبي زيد معاذ وأبي، ويعدد الذين أفتوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاذ بن جبل: سبب الحديث أنه كان مسافرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منه، فلما دنا منه استغل الفرصة فسأله، دنا منه وهما سائران. قال معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جو الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إلى قوله يعمل حتى بلغ يعمل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنانه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الحديث صحيح حسن رواه الترمذي. قال معاذ قلت يا رسول الله. معاذ هذا الحديث يدل على حرص معاذ رضي الله عنه على الاستفادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على فصاحته وبلاغته، فقد سأل عن غاية الغايات في أوجز العبارات، وهذا هو سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا حريصين على الخير. فها هو حذيفة بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة. وها هو أبو برزة الأسلمي عندما عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأله قال أسألك مرافقتك في الجنة. وها هو عكاشة بن محصن عندما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من المؤمنين من يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب قال ادعو الله أن أكون. فهذه سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرص على الخير ومعرفة الطريق إليه والاستزادة منه في كل موقف. قلت يا رسول الله أخبرني معناها أنبئني أو حدثني أو أعلمني أو نبئني، كلها بمعنى معاني واحد. أخبرني بعملي، والعمل هنا العمل في الأصل ما تتناوله الجوارح، ولكنه يطلق فيدل على العمل على الفعل والقول والنية، وهنا يتناول هذه الأشياء الثلاث. عمل يدخل للجنة ويباعدني عن النار، فدخول الجنة هو غاية الغايات، ولذلك الله تبارك وتعالى قال في كتابه إن ثمنها النفس والمال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. وسؤال معاذ عن عمل يدخل الجنة يدل على أن العمل سبب من أسباب دخول الجنة، وهذا يدل له قول الله تبارك وتعالى من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ويدل له كذلك قول الله تبارك وتعالى
وهل ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى.
ويدل له ما رأيناه في الحديث الرباني إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم الليل. ويدل له قول الله تبارك وتعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فهو محمول على معنيين. المعنى الأول أنه لن يدخل الجنة بعمله وحده، وإنما بعمله وقبول الله له. والمعنى الثاني أنه لن يبلغ أحد بعمله، لن يبلغ أحد بعمله ثمن الجنة، وإنما الله تبارك وتعالى يعطي لكل أحد عطاء من عنده حتى يبلغ بعمله ثمن الجنة. يدخل الجنة ويباعدني عن النار. قال ويباعدني عن النار أي يحجب وجهي عن النار ويفارقني لمكانها ويزحزحني عنها، كما قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قال لقد سألت عن عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر بأن معاذا سأل عن عظيم، لأن الجنة هي سلعة الله كما قلنا الغالية وأمرها عظيم وهي غاية الغايات، وإنه ليسير أي لسهل على من يسره الله عليه أي على من وفقه الله له. وهذا كما في قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ليسرى. إنه ليسير على من يسره الله. ثم بدأ يفصل له الأعمال التي هي سبب دخول الجنة، وبدأها بأركان هذا الدين، بأركان الإسلام. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، والعبادة عرفا عندما تطلق تعني شعائر الإسلام من صلاة وصوم وحج وزكاة، ولكنها شرعا شاملة لكل الحياة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن أطعمهم. ويقول تبارك وتعالى معلما لنبيه لكي يعلم الأمة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. الإسلام لا يعطي لحظة من لحظات الفرد للشيطان ولا يعطيها للفراء، كل اللحظات منذ أن يولد الإنسان إلى أن يموت ينبغي أن تصافي لله. ولذلك قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحايين، ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذكار في كل المواقف حتى نكون في طاعة دائمة، حتى نكون في استحضار دائم للعبادات للعبادات ولراقبة الله لله لشهادة الله علينا. نعم. عبد الله لا تشرك به شيئا، وشرط هذه العبادة بأن تكون خالصة لله لا رياء فيها، والرياء كما يقولون أخفى من دبيب النملة في الليلة الليلاء على صخرة الصم. وهو يكون في الترك وفي الفعل، فمن ترك العمل خوفا من الناس فهو مراء، ومن فعله ابتغاء مرضات الناس فهو مراء. عبد الله لا تشكو بشيء وتقيم الصلاة. أما ذنى بإقامة الصلاة و الصلاة إقامتها تختلف عن مجرد أدائها. فإقامة الصلاة معناها أداؤها بشروطها وأركانها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها بخشوع وخضوع وتدبر. والإقامة هي التي شرحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته كما في الموطأ إلى أبي موسى الأشعري، قال: إن أول أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها، حفظها أي أداها بأركانها وشروطها. الوقت. نعم، حفظها وحافظ عليها، حفظها صحيح، حفظها أداها بشروطها وأركانها، هو صحيح، حفظها أداها بشروطها وأركانها على الهيئة المطلوبة، وحافظ عليها أي حافظ على أوقاتها، أداها في أوقاتها. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وتؤتي الزكاة، والزكاة هي الصدقة المأخوذة من أموال الأغنياء الذين يملكون النصاب، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وهذه الأركان الثلاثة إجماعا من أخل اتفاقا، من أخل بواحدة منها قتل عليها. فمن أخل شهادة أن لا إله إلا الله يقتل لأنه ارتد عن الإسلام، أو من لم يقلها يقاتل حتى يقلها، ومن دخل الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله ولم يؤدي الصلاة قتل إما كفرا وإما حدا على خلاف ذلك، ومن أبى أداء الزكاة يقاتل حتى يقاتل عليها حتى يؤديها عن يد وأوساط. وتصوم رمضان، المذلة ذهب الركن الثالث وهو صيام رمضان. وتحج البيت، الصوم طبعا سبق وأن عرفنا، وتحج البيت الحج أصله القصد. وهذا من الركنان اختلف فيهما هل يقتل تاركهما أم لا يقتل، لأن مبناهما على الاستطاعة. الله تبارك وتعالى عندما وجب الصوم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فلا يستطيعونه إلا من شق عفيدة طعام المسافر. وعندما وجب الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير. وهذه طريقة تربوية علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، وهي أن يسأل عن الأمر حتى يستحضر له الأذهان وحتى ينتبه المتحدث إليه. ألا أدلك، أدلك أي أهديك، الدليل هو الهادي، الدليل لغة الهادي، وشرعا هو الأصل الذي يستدل به من كتاب السنة. ألا أدلك على أبواب الخير، أبواب الخير شمع باب وباب، وفي الرواية الأخرى على أبواب الجنة، معنى هذه الأبواب التي سيذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي طاعات من عملها سيدخلوا من أبوابها، لكل طاعة مقابلها باب من أبواب الجنة. ولم يتحرى جوابه وقال: الصوم جنة، الصوم وقاية. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أحطنوا للفرج وأغضوا للطرف. ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء، أي وقاية وجاء. وفي الحديث الآخر الصوم جنة، حديث الذي رواه البخاري ومسلم كذلك من طريق أبي هريرة، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن استابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وقاية، وقاية ماذا؟ هو وقاية من الشرور، من شرور الإنس والجن. الصوم وقاية من شرور الإنس والجن، يقي النفس من أن تستحكم فيها الشهوات ويضبطها ويقوي الإرادة ويحفظ الصحة، ويقي كذلك من مزارق الشيطان. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء والنار. والصدقة والصوم الذي يعني هنا ليس هو صوم رمضان، وإنما هو صوم التطوع، لأن صوم الفرض سبق وأن ذكر. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة التي يعني هنا أيضا ليست هي الزكاة، وإنما هي صدقة التطوع، تطفئ الخطيئة أي الذنب، لأنها سبب في غفران الذنب، كما يطفئ الماء النار. الماء عندما يصب على النار فإنها تنطفئ. ولذلك في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي، الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. والمال مال الله، والإنسان خليفة في هذا المال، وكيل عليه، يجب أن يأخذه بحقه، وأن يصرفه، يأخذه من حله وأن يصرفه في محله. وإذا بخل به فإن عاقبة ذلك تتحقه في الدنيا قبل الآخر، فإن عاقبة ذلك تتحقه في الدنيا قبل الآخر. والمال من أمسكه عما طلب لإنفاق فيه ضاع منه أو سلب، أو قيد بالهوى إلى إنفاق يضر بالأبدان والأخلاق، أو منع الإنفاق والتمتع وثيق للوراه ما قد جمع. كما قال أحد مشايخنا، يجمع احتمالات التي يذكر الاحتمالات التي يمكن أن يصير إليها المال. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، لما ذكر صلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل وقرأ مستشهدا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما هو الجزاء؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا إلى أن بلغ يعمل. وصلاة الليل كما في حديث مسلم أفضل الأعمال بعد الفرائض صلاة الليل، قيام الليل أفضل الأعمال بعد الفرائض قيام الليل. وقيام الليل ما كان بعد صلاة العشاء يسمى قياما، ولكن التهجد هو أفضله وهو ما كان بعد النوم. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله معلما لأمته ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما بعد النوم تهجد ما بعد النوم. وأفضل صلاة الليل ما كان في جوف الليل، ما كان في جوف الليل في بداية الثلث الأخير الذي ينزل فيه مولى جل جلاله ويقول من يستغفرني فأغفر له، ومن يدعوني من يدعوني من يستغفرني فأغفر له، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه كما في حديث مسلم. وأفضل أنواع الصيام وأنواع القيام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم هو صيام داود وقيام. كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم سدسه ويقوم سدسه ويقوم ثلثه وينام سدسه. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. والاستفهام إذا كان الاستفهام، والاستفهام هنا يتطلب الجواب ببلى، لأن الاستفهام إذا كان إذا دخل على النفي فجوابه ببلى، ما إذا لم يكن داخلا على نفي بأن كان مثبتا فجوابه بنعم. كما في قول الله تبارك وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالجواب بلى. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام. ورأس الأمر شرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أخرجه أحمد قال إن رأس الأمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالإسلام منحصر في الشهادتين. وقيل رأس الأمر هو الأركان كلها. لا أخبرك برأس الأمر. قال رأس الأمر الإسلام وذروته وعموده الصلاة. والصلاة هي عموده لأنها لا تقبل الأعمال يوم القيامة من العبد إلا إذا قبلت صلاته، فإذا لم تقبل صلاته ردت أعماله، وإذا قبلت صلاته نظر في باقي أعماله، فهي مادة قاسية في عرصات يوم القيامة. ولهذا شدد في أمرها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. شدد في أمر تركها وأمر التهاون بها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أفضل الأعمال